أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وأنزل علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كتاب أصول الفقه. تعريفه: قال أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها. الكلام في علم الأصول، وهذا الكتاب يعبر عنه بمبادئ أصول الفقه للشيخ عبد الهادي الفضلي رحمة الله عليه، ومن الكتب المهمة بالنسبة لمن أراد أن يستنبط الأحكام الشرعية، والكتاب مقدمة فعلاً. يعني لابد أن نعلم كمقدمة هسه في الترجمة، لابد أن نعلم أنه أفضل العلوم جميعا، الأجل أكو علوم موجودة الإنسان يدرسها، فيزياء، كيمياء، هندسة، ما أدري فقه، ما أدري فلسفة، أفضل جميع العلوم اللي واجب على الإنسان أن يتعلمها، يتعلم ذلك العلم هو علم الفقه. علم الفقه أفضل العلوم، البتة متى يأتي؟ بعد التوحيد، يعني بعد علم التوحيد والاعتقادات، بعد أصول الدين، بعد أصول الدين يأتي الأفضل جميع العلوم، هو لأن الإنسان لابد أن يثبت عقيدته، إيمانه، نعم، يثبت أصول دينه، ثم عند ذلك يأتي ويأتي العلم الثاني من بعده هو علم الفقه. خب ليش له فضيلة هذا العلم، له الأفضلية؟ لأنه له تأثير على سلوك الإنسان وينظم حياة الإنسان. إحنا لابد أن ننظم حياتنا، كيف نتعامل مع الآخرين، مع المجتمع، مع الجيران، مع الدولة. الإنسان كيف يتعامل مع ربه عز وجل، أو كيف يتعامل مع نفسه هو؟ هذا الفقه يجي يعلمنا، يعطينا ماذا؟ أحكام كيف ننظم نحن حياتنا مع الناس، مع الآخرين. خب من الذي أسس علم الفقه؟ لا شك أن الذي أسس علم الفقه هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أسس علم الفقه. ثم بعدين توسع هذا العلم ماذا؟ على يد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أمير المؤمنين جاء وسع الإمام الحسن والحسين. ولكن التوسيع الأكثر الذي حصل لعلم الفقه هو في زمن الإمام الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، البذرة، لأنه هو الإمام الصادق جاء وسع مدرسة أبيه الإمام الباقر، جعل تلك البذرة لمقدمات هذه المدرسة الإمام، وسعها بحيث فرضت مدرسة الإمام الصادق مبادئها على كل الأجيال والعصور، بل أن جميع المذاهب الأربعة، الشافعي، المالكي، الحنفي، كلهم تلامذة للإمام الصادق أو تلميذ للإمام الصادق، كما قال أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان. ولكن دول وراهم كان الدول وفلوس، وإنسان لما الدولة تكون وياه، هذول مع الأسف وقفوا أمام الإمام الصادق وأخذوا يغيرون دين رسول الله. بحثوا نفس أبو حنيفة يقول: ما من مسألة قالها الإمام الصادق إلا أنا وخالفتها في ذلك. حتى ينقل عنه يقول: ماذا لما الإمام يسجد يفتح عينه في السجود، يعني ماذا؟ يسد عينه، قمت أفتح واحدة وأسد واحدة. هكذا بعد سلطة ودولة وراهم، ولذلك ظلموا أهل البيت. فلذلك في زمن الإمام الباقر والصادق لا أتيحت هناك الفرصة أكثر، لأن الظالمين انشغلوا فيما بينهم، دولة العباسية والأموية، هنا تمكن أن ينشر علوم جده الإمام الباقر والصادق، علوم رسول الله، ووسعوا هذا علم الفقه. خب ثم أنه شنو إجوا تربوا على أيدي الإمام الباقر والصادق مجموعة من العلماء والفقهاء مثل أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم، هذول العلماء الفطاح الواقع الذين أيضا لهم الدور الكبير في نشر علوم أهل البيت. خوب هذول أنه ليش إجوا درسوا عند الإمام؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلذلك هؤلاء جاءوا للإمام كانوا يدرسون ويتعلمون حتى يتعلموا دين رسول الله. بعدين اجوا أهل البيت بينوا مقام الفقهاء ومنزلة الفقيه، والإنسان ذا يكون يتفقه بدينه يتفقه بأحكامه بمسائل له مقام كبير عند الله عز وجل. مثل من جملة الروايات التي ذكروها بأن الفقهاء هم ورثة الأنبياء وحصون الإسلام، وبعد وأمناء الرسل ونجوم السماء. شوف الإنسان لما يتفقه بدينه يصل هالمرحلة يصير وارث الأنبياء، يكون حافظا للإسلام حصون الإسلام، وكذلك يكون نجوم كالنجوم السماء. ولذلك شوف توجه الفقهاء، توجهوا كي يتعلموا الدين، وأيضا قال الإمام في حقهم إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الإمام في الوسائل يراجعون الإنسان، هناك روايات موجودة في صفات القاضي، وكذلك هناك روايات كثيرة في صفة العلم وفضل العلم وفضل العلماء، هناك هذه الروايات كلها موجودة تبين أنه الفقيه واللي يتعلم دينه وأحكامه هكذا هي منزلته. مثل رواية أخرى واردة أيضا في مستدرك الوسائل جزء 17 في صفحة 320 يقول أنهم يقال للفقيه أيها الكافل لأيتام آل محمد قف حتى تشفع يوم القيامة، مو هاي هسي تروح للجنة، لا أخذ وياك مجموعة من الناس. تقول الرواية فيدخل الجنة معه من أخذ عنه إلى يوم القيامة، اللي درس عنه وتعلم من عنده راح يدخل وياه أيضا إلى الجنة. شوف شو المقام ومنزله. ولذلك شوفوا هذا أهمية علم الفقه جدا مهم، ولكن إذا الإنسان يتعلم الفقه أكو هناك قوانين إله، هناك طرق موجودة وقوانين حتى الإنسان يصل سهل الوصول إلى علم الفقه. فما هو ما هي تلك القوانين؟ ما هي تلك الطرق؟ ما هي تلك العناصر التي إنسان يصل سهل إليه أن يصل لعلم الفقه؟ ليكون هناك خطأ في استنباط الأحكام الشرعية جعلوا هذا علم الأصول. يعني أهم الطرق للوصول إلى علم الفقه ما هو؟ هو علم الأصول، لأنه هو أساس علم الفقه. بدون علم الأصول لا تحصل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، فواجب على الإنسان أن يدرس علم الأصول كمقدمة لعلم الفقه. ولذلك سمي ماذا؟ بعلم أصول الفقه، يعني أساس الفقه وأصل الفقه ماذا؟ علم الأصول. من الذي أسس علم الأصول؟ الآن مع الأسف أنا شايف كثير يقولون إنه إيه هذا علم الأصول إجى من السنة ودخل في نعم المدرسة الشيعية الإمامية. لا بالعكس، الذي أسس علم الأصول وجعل الأسس والقواعد لعلم الأصول هو إمامنا الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا واحد أكثر يتفصل يعني يكون عنده معرفة أكثر، أكو كتاب للسيد حسن الصدر اسمه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. هنا يقول أول من أسس علم الأصول وفتح بابه وفتح مسائله يقول أبو جعفر الباقر، ثم بعده ابنه الإمام الصادق، أمليا على أصحابهما قواعد هذا العلم. لعشون فهناك يفصل أنه الذي أسسه هم أهل البيت. ليش بعض ينسبون إلى أهل العامة ويجيبون دليل أنه أهل العامة ما عندهم مصدر للتشريع، ما يعتقدهم أهل البيت فسووا لهم هذا علم الأصول؟ لا، علم الأصول أصلا هم أخذوه من عندنا. ولذلك والدليل على أنه علم الأصول أسسه الإمام الباقر والصادق وما ورد عن الإمام الباقرين صلوات الله وسلامه عليه وجميع الإمام الصادق، قال علينا بإلقاء شنو هو الأصول، وعليكم بماذا؟ وعليكم التفريع. هاي الرواية موجودة في المستطرفات الفتاوى لابن إدريس الحلي. خوب هناك يذكر هذه الرواية معروفة، علينا إلقاء الأصول، شوف الأصول هم الذين ألقوه، وعليكم التفريع. لذلك شوف فتحوا مجالسهم في المجالس، جعلوا الضوابط لهذا العلم، وبينوا مفاهيم هذا العلم وقواعد هذا العلم اللي احنا ان شاء الله نبدأ في دراسة هذا العلم الأصول. اذا احنا يعني يتحقق اكثر او كتاب اسمه الأصول الأصيلة، هذا ايضا للسيد عبد الله الشبر، هذا كتاب جيد يبين أهمية علم الأصول ومن الذي أسس هذا العلم، أو كتاب الإنسان يرجع إلى الهداية في الأصول، هذا التأليف آية الله الصافي الأصفهاني، أيضا يبين هناك أهمية هذا العلم. احنا كتبنا في كتاب اسمه علم الأصول بين السائل والمجيب، هناك بينا ووضحنا بعض المسائل في هذا المجال، إن شاء الله هو على عتاب الطبع، علم الأصول بين السائل، يعني علم الأصول فرق بين السائل والمجيب. على كل، فالآن احنا نبدأ في تطبيق هذا العلم ودراسة علم الأصول، حتى أنه الإنسان يتمكن يعرف شلون يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. فلذلك قال المرحوم الشيخ عبد الله عبد الهادي الفضلي، بدأ في تعريف علم الأصول. تدرون يعني كل إنسان إذا يكتب لفت كتاب يألف كتاب، هذا يعبر عنهم بالرؤوس الثمانية أو المقدمات الثمانية. في حاجة ملا عبد الله، إنسان لما إن شاء الله توصلنا على حاجة ملا عبد الله يذكر إنه الإنسان إذا يألف لفت كتاب، إذن ثمانية أشياء لابد أن نذكرها. يقول هو يعبر عنها بالرؤوس الثمانية، يعني تعريف ذلك العلم، موضوع ذلك العلم، فائدة ذلك العلم، المؤلف من هو، لابد أن نكتب اسم المؤلف، وبقية الرؤوس الأخرى. فلذلك الشيخ عبد الهادي الفضلي بدأ أولا بتعريف علم الفقه. بالمناسبة هم لا بأس أن أذكر بينة أن الإمام الصادق والباقي سلام الله عليهم أجمعين هم الذين وسعوا وأسسوا علم الأصول، وإحنا اليوم حتى يكون أيضا تاريخ لهم، بدأنا هذا الدرس من يوم هدم قبور أئمة البقية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء الأئمة الذين في الحقيقة بذلوا ما عندهم لأجل هداية الناس، ولكن اجوا هذول الوهابية الآن وهدموا هذه القبور، اللي الشاعر يقول عنهم: قل الذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مراقد هدمتها؟ أي والله أمة أهل سلام الله عليهم أجمعين هي للملائكة لا تزال مزارا، مكان زيارة الملائكة، ولكن هؤلاء عداء لآل بيت رسول الله وإلى يومك هذا هدموا أيضا سامراء، هدموا العتبات المقدسة. فنحن اليوم وهو يوم هدم قبور أئمة البقي، يعني ثمانية شوال، اليوم درسنا المناسبة ذكرنا هذه الأمور. على كل، أن نأتي بتطبيق هذا الكتاب. قال أصول الفقه، قال تعريفه، الآن يبدأ في تعريف علم الأصول. ما هو تعريف علم الأصول؟ يقول هو علم يبحث فيه عن قواعد. كل علم به قواعد، شوفوا علم النحو به قواعد، كل فاعل مرفوع، كل مفعول مثلا منصوب، هذه القواعد يذكرها ذلك العلم. احنا نأتي الجزئيات نطبقها، نحن نطبقها على تلك القواعد الكلية. ضرب زيدون، شو زيدون هنا فاعل، خوف عشان رفعه نصبه، شو اسوي، شو اقول ضرب زيدين، عده قاعده تم تعلمها وين في علم النحو، تقول كل فاعل مرفوع، فحيث هنا زيد هو فاعل فتقول زيد ضرب زيدون. كذلك علم الاصول يوجد قواعد، يقول مثلا من جمله القواعد انه كل ظاهر قراني حجه، ظواهر القران حجه علينا. فالانسان ياتي الى القران، ياتي الى جزئيه من جزئيات القران، اقيم الصلاه، هاي جزئيه من جزئيات القران، هاي اقيم الصلاه شنو واجبه، يا مستحبة ما هو يجي يقول إنه أقيموا، هذا فعل أمر مجرد عن القرينة أنه مستحب، وهو ظاهر قرآني، وكل ظاهر قرآن حجة، فيكون علينا حجة أقيموا الصلاة حجة. فكل علم توجد فيه قواعد اللي يعبر عنه بالشهيد الصلب عناصر، العناصر المشتركة. خب هو علم يبحث فيه عن قواعد، ماذا هذه القواعد؟ شبه استنباط أحكام التشريع الإسلامي. شو القواعد؟ هم أترى على قسمين، عندنا قواعد عامة، عندنا قواعد خاصة، عناصر عامة، عناصر خاصة، ما يعبر عنها شهيد الصدف في الحلقات الخاصة، يعني في باب دون باب في الفقه، مثلا قاعدة أصالة الحلية، قاعدة الطهارة، هذا فقط في كتاب الطهارة نستفيد منها، مو في كل أبواب الفقه. أما علم الأصول ما يبحث عن هذه القواعد اللي إنسان يستفيد منها في علم الفقه، لا، بل إنما يعني خاصة في أبواب دون باب، بل إنما قواعد في جميع أبواب الفقه نتمكن أن ماذا نستفيد منها. من صيغة الأمر تدل على الوجوب مثلا، عرفت شلون؟ صيغة النهي تدل على الحرمة، هذا في كل أبواب الفقه، وين ما رأينا صيغة أمر قل تدل على الوجوب. فإذا نبحث عن قواعد عامة مو خاصة، إذا تقيدوها بالعامة أحسن. فهو علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي، عن قواعد، هنا قواعد نقرأ قواعد، تقول غير منصرف شيخ مثل قواعد مساجد، لا، الغير منصرف إذا دخل عليه ألف واللام أو ماذا أو أضيف يعني صار مضافا لا يأخذ الكسرة، غير منصرف يأخذ الفتحة، ولكن إذا دخل مثل مرات بأحمدكم، هي أحمد غير منصرف، إذا أضفت تكون منصرف. نقول عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي. إذا هذا العلم يعطينا قواعد، هاي القواعد شو تفيدنا؟ وين بها نستنبط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها، يعني من مصادرها، من الكتاب والسنة إجماع العاقل، نستنبط هذه الأحكام. هذه القواعد تساعدنا على استنباط الأحكام، أحكام التشريع، الشريعة، الأمور اللي التشريع، القوانين، النظم، الشريعة اللي جاء بها ذكرت في الشريعة، أحكام التشريع الإسلامي. سنشرح واحدة واحدة شنو الأحكام، شنو القواعد نذكر. يقول شرح التعريف، قاعد يوضح لنا التعريف، ولأجل أن نستوضح معنى هذا التعريف كاملا نكون بحاجة إلى إيضاح وشرح المفاهيم الثلاث الموجودة في التعريف التي اشتملت عليها التعريف، يعني اشتمل عليها يكتب على المفاهيم الثلاثة، عليها يرجع على المفاهيم الثلاثة، وهي شنو هذه المفاهيم الثلاثة؟ وهي القواعد والأحكام والأدلة. مو قلنا بالتعريف عن قواعد استنباط أحكام، عن قواعد استنباط أحكام، كلمة أحكام وبعد شنو هو؟ والأدلة. مقال أدعن من أدلتها، شو الأدلة، شو القواعد، شو الأحكام، هاي الأمور إذا تتوضح يتوضح معنى التعريف. الآن يبدأ فيه الأمور الثلاثة. قال القواعد، شو القاعدة؟ تعريف القاعدة، ما هي القاعدة؟ هي قضية كلية، كل قضية كلية، مثل كل فاعل مرفوع، هم قضية كلية، كل فاعل مرفوع، كل ماء طاهر، هاي قضية كلية بعد، كل ظاهر قرآني حجة، هي قضية كلية تطبق على جزئياتها، يعني هذه القاعدة الكلية إلها جزئيات، إلها أفراد، إلها مصادر، هذه المصادر احنا نطبقها على هذه القاعدة الكلية، عارف شلون؟ فهنا مثلا احنا نقول مثلا زيدون، هذا زيدون شيء جزئي في ضرب زيدون، نطبق على القاعدة الكلية، نقول انه عندنا قاعدة كل فاعل مرفوع فزيدون ماذا يكون مرفوع، فنطبق عليه القاعدة على كل، نعم نفس الحال، الأصول هم قواعد كلية نطبق، أقيم الصلاة نطبقها على من؟ على القواعد الكلية اللي عندنا، كل ظاهر قرآني حجة، نقول أقيم الصلاة ظاهر قرآني فتكون حجة علينا، واجب علينا، هو يقولها الآن، وهي قضية تطبق على جزئياتها، جزئيات عن جزئيات تلك القضية الكلية، لمعرفة أحكام الجزئيات، شنو حكم الجزئي؟ أقيم الصلاة شنو واجب مستحب؟ من طريق القاعدة نعرف الحكم. يقول توضيح التعريف، ولمعرفة معنى القاعدة أكثر، ومعرفة كيفية استفادة الحكم من تطبيقها على جزئياتها نمثل لذلك بما يأتي. وأجيب لك فد مثال حتى تعرف شنو معنى القاعدة وأثر القاعدة وما هي القاعدة الأصولية بالمثال يتوضح ومعرفة كيفية استفادة الحكم من تطبيقها، رجوع تطبيقها يعني تطبيق القاعدة، رجع للقاعدة على جزئياتها يعني على مصادقها على أفرادها. ألا نأتي بهذا المثال، يقول القاعدة من قواعد علم الأصول، من قواعد علم الأصول الفقه ما هو؟ القاعدة التالية شو تقول؟ كل ظاهر قرآني حجة. يعني إذا تكتبون يعني كل ما استظهره العرف من ظواهر القرآن فهو حجة. عرفت شلون؟ الظواهر حجة، ولو أن القرآن شنو له 70 بطن، يقول شلون شغلنا هذا 70 بطن عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أما نحن مكلفين أن نأخذ بظواهر القرآن. هذه قاعدة كلية مو قاعدة كلية، قاعدة أصولية أصلاً، كتبوا قاعدة أصولية وكلية، وهاي القاعدة لها أفراد لها جزئيات. شلون جزئياته؟ هو يقول الجزئي ومن الظواهر الواردة في القرآن الكريم، الظواهر يعني الآيات، من الآيات الظاهرة في القرآن، الظواهر يعني الآيات الظاهرة في القرآن الكريم، والتي هي من جزئيات هذه القاعدة. يا ظاهرة، أي ظاهرة؟ هي قوله تعالى أقيم الصلاة مظاهر، ظاهر قرآني لظهور أقيم في الوجوب. وعدنا ظاهر قرآني ماذا؟ إحنا شنو قلنا؟ قلنا كل ظاهر قرآن حجة ويجب على الإنسان لظهور أقيمه في الوجوب، لأنه نأخذ أيضا من جملة الأمور نصيغة الأمر تدل على الوجوب. خب، فالفقيه في هذه الحالة ماذا هنا لما يريد أن يفتي؟ ماذا يجي يستنتج الحكم الشرعي من هذه الآية، فيأتي إلى هذه القاعدة ويطبق على القاعدة، يطبقها على هذا الجزئي، على هذا الجزئي. وعليه فالفقيه لمن هو دارس منطق يعرف المنطق يجي يسوي صغرى وكبرى ويستخرج نتيجة، يقول أقيم الصلاة ماذا؟ هذا ماذا؟ ظاهر قرآني، ويجي يقول كل ظاهر قرآني حجة مثبتها في علم الأصول، يستخرج نتيجة من أنه هذا أقيم ما هذا هو ظاهر في الوجوب. هسه هو يقول في التطبيق يبينه أيضا، قال التطبيق ويؤلف التطبيق وفق طريقة القياس المنطقي. يعني مو دير بالكم تروحون قياس التمثيل، لأن قياس إن شاء الله نجي ناخذ بعدين عندنا قياس تمثيلي هذا باطل، يسموه قياس شرعي باطل، هذا عند أهل البيت، دين الله لا يقاس بالعقول، أول من قاس إبليس. لا، هنا عندنا القياس على قسم، عندنا قياس منطقي يعني استدلال، يعني على شكل الأشكال الأربعة إن شاء الله بالمنطق إذا دارسين أو درسون، أنه القياس المنطقي يتكون من صغرى وكبرى ونتيجة وله قواعد من الأشكال الأربعة مذكورة هناك. فيقول إحنا على القياس ترى المنطقي، مو القياس الذي هو محرم، قياس التمثيلي اللي هو باطن. هكذا نسوي مقدمة، نسوي صغرى كبرى من الأشكال الأربعة. فلذلك هو يؤلف التطبيق وفق طريقة القياس التي هو يقول اللي يخصص، التي هي من طرق الاستدلال المنطقي، كتبوا لا الشرعي ولا التمثيلي، على الصورة التالية. كيف؟ أقيم أمر مجرد، اكتب مجرد يعني مجرد عن القرينة، لا يكون هناك الأمر في قرينة تصرفه عن الوجوب، مثلا يدل على الاستحباب. شوف مرة أنا شنو أقول، مثلا شو أقول؟ تصدق بدينار أيها المكلف، تصدق بدينار، أكو قرينة أنه صدقة مستحبة مثلا، ها؟ لوجود قرائن. هسه ترى القرائن حاليا جينا ناخذ ان شاء الله قرائن حاليه، ان قرائن ماذا؟ مقاليه. لا، اذا كان عندنا امر ما به قرينه تصرفه عن الوجوب، فنقول امر مجرد،
او اكو قرينه توصلنا الى
الوجوب، هذا ذاك خو بعد تؤكد الوجوب ذاك. خو مثل هنا او امر اقيم امر مجرد وكل امر مجرد ظاهر في الوجوب. ليش؟ لأن الأمر بالعرف السنجين نجيب أدلة أنه شلون يظهر على الوجوب عرفا، هكذا المولى إذا أمر عبده ماذا؟ لابد أن يأتي بما أمره، واجب عليه أن يأتي، إذا عصى يلام ويعاقب هذا العابد. وكل أمر مجرد ظاهر في الوجوب، فشون النتيجة؟ ها؟ شلون؟ ها كيف نرى الوجوب؟ إن شاء الله نأخذه بعدين من المستقبل، أنه ما هو كيفية ظهور هذا الأمر في الوجوب؟ إنه قلنا أنه يرجع إلى العرف، العرف عادة الموالي لما يأمرون ماذا خدمهم إذا عصوا يعاقبون على ذلك، يعاقب إنه يقول لا أنا كنت أحمل كلامك على الاستحباب، لا يعاقب عرفان يعاقب.
كل عمل مجاد ظاهر عقلائيا،
أي العقلاء والعرف يأخذون هذا الأمر على ماذا؟ على وجود الإجراء، خذنا بالمستقبل إن شاء الله. هسه احنا بيضرب لنا مثال كيف نستفيد من القواعد الأصولية قاعد يعلمنا، وكل أمر مجاد ظاهر في الوجوه فأقيم. هاي النتيجة شوف صغرى وكبرى، هذا أقيم أمر ماذا مجردون، هاي الصغرى أمر وظاهر قرآني، هذا هم أمرهم ظاهر قرآني، والكبرى شنو؟ كل ظاهر قرآني حجة، فالنتيجة أن أقيموا حجة. فإذا هو يقول فأقيموا ظاهر في الوجوب، شو نحذف حد الوسط؟ هذا بالمطلق أخذناه. كيف نصل إلى النتيجة؟ كلمة ظاهر قرآني وظاهر قرآني نحذفهم، شو يصير؟ يصير أقيموا ماذا؟ حجة. لاحظي الصيغة، شوف صورة كتبه وهو قايل ثم نقول أقيموا ظاهر قرآني، كتبه جوا هذا كله صغرى، هاي صغرى أقيموا ظاهر قرآني وكل ظاهر قرآني حجة.
استدلالين ولكن أول استدلال أول لكن استدلال ثاني ثم
النتيجة. أي بعد ما أنه بينا أنه ظاهر دخلنا في الأشكال الأربعة، فأخصصنا هذه النتيجة، يقول أقيم ظاهر القرآني وكل ظاهر القرآني حجة، فالنتيجة أنه ماذا؟ أن أقيموا حجة. هسه كيف حجة وكيف الأمر يدل على هذا نجي نأخذ إن شاء الله بعد المستقبل، وننتهي إلى النتيجة الأخيرة شان النتيجة كتب عن وهو الحكم الشرعي، آية أقيم الصلاة حجة في وجوب الصلاة. إذن هذا ربنا مثال أنه القاعدة هذا معناها، نطبق الجزئيات عليها فنستخرج الحكم الشرعي. إذن لحد الآن إحنا بينا ما هو نعم الأمور الثلاثة، أحد الأمور الثلاثة، يقول لابد أن التعريف اشتمل على أمور ثلاثة، قال قواعد والأحكام والأدلة. انتهينا من القواعد، شنو القاعدة؟ وبينا القاعدة، قاعدة تكون عامة أصولية نطبقها على الجزئيات. الآن يبدأ، نترككم إن شاء الله الدرس القادم، وهو أنه الأحكام اللي هي مفردة من مفردات التعريف. ما هو الحكم؟ تعريف الحكم، شنو الحكم؟ اللي يقول الحكم هو التشريع الصادر، يعني القانون الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. هاي الأحكام تنظم حياتنا. نترك إن شاء الله إلى الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولكم.